جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابها وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق. سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص. بحلقة اليوم من بلا تذكرة سفر.
وبالتالي نحن الآن نعتقد أن ما وصلنا هو الإسلام. لا، في الحقيقة وصلنا الإسلام منحرفا، وبالتالي أصبح تناول القرآن بشكل ما يسمى التعضية. التعضية هي تناول جزئية وترك جزئية، مثل طريقة لا تقربوا الصلاة، لم يكمل وأنتم سكارى، ولم تحكم بقوتي الدين، إنما أصبح الدين مركوباً لهؤلاء القادة يستخدمونه من أجل تقييد الناس وضبط حركتهم في إطار الالتزام بالولاء والطاعة لهذا الحاكم أو ذاك الحاكم. إن تنظري إلى أشكالهم، لا نظافة، لا همة من أجل معرفة، لا بناء، لا عمران، لا تحضر، هذا لا يمثل الإسلام. انظري إلى أشكالهم، مقرفة. هؤلاء مسلمون؟ هؤلاء جاءوا من يعني هناك فيلم أو مسلسل يتحدث عن شيء اسمه غرابيب سود، والله هم أسوأ من الغرابيب السود، لعل في الغرابيب جمالا. أصبحنا نمارس الدين المنحرف وليس الدين كما أراده الله في بداية الدعوة وفي مستقر المطالب الموجودة في الآيات. لكن لم يكن هناك أي حديث في القرآن عن الدولة، والدولة ليست من جزئياتي ولا من أهداف القرآن، ولم تكن من متطلباته، إنما كانت نتيجة للاجتماع في ذلك الزمان. أصبح لدينا دولة بحكم الاجتماع، وهي من ضرورات الاجتماع، أما ليست من متطلبات الدين. ولذلك نتحدث عن الإسلام كدعوة ولا نتحدث عن الإسلام كدولة.
مساء الخير رفقاتنا السورياليين اللي عم تسمعونا من كل بلاد الدنيا ومن سوريا أونلاين مباشر أو من على تطبيق سوريالي على الموبايل. منبتدي حلقتنا مثل كل أسبوع ببعض الأخبار، وبعدها مننتقل لنسمع اللقاء مع ضيفنا الشيخ رياض الدرار. قالت صحيفة فيلت أنه نسبة الاعتراف بحق الحماية للاجئين قد تراجعت في العام الجاري مقارنة مع العام الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أنه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بيمنح حق الحماية لشخص واحد من ثلاثة تقدموا بطلبات الحماية. وأشارت إلى أنه المكتب الاتحادي قد اعترف بحق الحماية في الفترة ما بين كانون الثاني ونهاية نيسان الماضي بنسبة 32.5%، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة لنيل واحد من الدرجات الأربعة من الحماية القانونية في الفترة نفسها 93,381 طلب، فيما كانت هي النسبة بالعام الماضي ل 2017 بحدود 43.4% من 603,000 طلب. وكانت النسبة الأعلى لنيل حق الحماية في عام ذروة موجة اللاجئين 2016، حيث تقدم 696,000 شخص بطلب اللجوء لنيل حق الحماية، إذ تم الاعتراف بحق الحماية بنسبة 62.4%. وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن النيابة العامة في نورنبرغ فورث بدأت تحقيقا أوليا مع يوتا كورت رئيسة الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين المعروفة اختصاراً بالبامف. وأضافت الصحيفة أن النيابة عم بتحقق معها للاشتباه في المساعدة والتحريض على الإقامة غير المصرح بها. ويشار إلى أن الإدعاء العام الألماني عم بيجري تحقيقات ضد المديرة السابقة لفرع بريمن التابع للهيئة وخمسة أشخاص آخرين كمان بتهمة الرشوة وإساءة استخدام السلطات المخولة إليهم في إصدار قرارات اللجوء. ووعد وزير الداخلية الألماني تسيهوفر بفعل كل شيء من أجل إجلاء واقعة التلاعب في إصدار قرارات بالموافقة على طلبات اللجوء، وقال إنه هالشي حيتم بدون اعتبار لسمعة الأشخاص أو المؤسسات لأنهم أضروا بالثقة في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين. عبر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن أطيب تمنياته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحث على بذل الجهد والعمل لصالح ملايين الأشخاص اللاجئين والنازحين قسرا حول العالم. وقال غراندي بأنه العمل لصالح اللاجئين يمكن أن يتجلى بأشكال مختلفة، إما بالإحسان تجاه إخواننا البشر أو لفتة لطيفة بترسخ كرامة الشخص أو حشد الدعم لإيصال صوت هدول الناس يلي عم بيعيشوا بأوضاع خارجة عن سيطرتهم. بتتذكروا يسرى مارديني الصبية السورية اللاجئة بألمانيا يلي شاركت بدورة ألعاب 2016 ضمن الفريق الأولمبي للاجئين؟ الصبية يلي هي وأختها سبحوا لينقذوا القارب باللي فيه تحولت قصتهم لكتاب بعنوان فراشة، تم إطلاقه ببرلين ورح تنشر النسخة الإنجليزية بلندن بوقت لاحق من نهاية هذا الأسبوع. بعد مرور عام على تقديمها للجوء، شاركت يسرى بالفريق الأولمبي الأول للاجئين في ريو دو جانيرو، وتم تعيينها بعد هالشي كأصغر سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية. اختارتها مجلة بيبل كواحدة من 25 امرأة ممن غيرنا العالم، وإجا اسمها بين أسماء الشبان الأكثر تأثيراً في عام 2016 في مجلة تايم. بتقول يسرى أنه تجربتها في الفرار دفعتها للتصميم على التحدث بالنيابة عن الأشخاص يلي أجبروا على الفرار، وبأنها سعيدة بتمثيل المفوضية. تنظيم الدولة الإسلامية المسمات اختصاراً بداعش بيترك المجتمعات أمام تساؤلات عديدة، منها هل داعش هو أكثر التيارات الإسلامية وعياً وفهماً لجوهر الإسلام والقرآن وأكثرها جرأة في التعبير عن إيمانها؟ هل تقوم داعش بفعل أشياء شاذة عن منهج الإسلام أم أنها استحدثت نهج مخالف للشريعة الإسلامية؟ هل تمثل داعش الإسلام أم أن تواجدها على الساحة السياسية والدينية مفيد في بناء موقف عقلاني إنساني داخل المسلم لتتشكل في داخله براعم لرؤية حضارية علمانية مدنية؟ هل على المسلمين انتقاء النصوص الدينية المعتدلة واتباعها أم اتباع أخلاق داعش التي تدعي تمثيل الإسلام بممارسات الممنهجة المسيئة للإسلام والمسلمين كما يراها العديدين؟ والأهم، هل تتسلل أفكار داعش إلى بعض الشباب الموجودين في بلاد اللجوء بسبب بعدهم عن المجتمع الأم؟ لنلاقي إجابات على تساؤلاتنا اتصلنا بالشيخ رياض الدرار ليخبرنا بجرأة شو اللي بتقدمه المؤسسات الدينية الرسمية عن أخلاق الإسلام يلي على المسلمين ممارستها والتحلي فيها، وبيخبرنا رأيه بهذا التنظيم. تعالوا نسمع لقاء سوا. مساء الخير شيخ رياض.
مساء النور، حياكم الله.
شيخ رياض، بالنسبة لأخلاقيات الصائم واللي هو عم بيركز على الفرد وبعدين كيف بيتطور الأمر بالأخلاقيات لجماعة؟
هلا القرآن بالأساس قال عن الصائمين يعني أنه يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فربط التقوى بالصيام، يعني أنه نتيجة من نتائج الصيام أن تصلوا إلى التقوى. والتقوى ليست هي مجرد الالتزام الروحي، لا، هي الانضباط في العمل والانضباط في القول والانضباط في المعاملة. وإذا لم يصل الإنسان إلى هذه الدرجة لا يعرف للتقوى معنى. ومن هنا نجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني إذا قول الزور هنا ليس المقصود به فقط، طبعا القول المقصود فيه الكذب فيه، ولكن قال والعمل به. إذن الزور شقان، شق في القول وشق في العمل، وكل زورار عن جادة الصواب هو مرفوض، لأن الإنسان المؤمن يجب أن يكون مستقيما، والله سبحانه وتعالى علمنا أن نقول دائما اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو مجموع الأعمال التقية النقية التي تصل بنا إلى الصواب دائما، هذا معنى الصراط المستقيم، وليس المعنى الذي يقوله القدماء أنه بين الجنة والنار يمر كحد السيف يسير عليه الناس فيفصل بين من يصل إلى الجنة ويذهب إلى النار. هذا الكلام كلام خيالي ليس له مصداقية من الحقيقة. الصراط المستقيم هو وصايا أمر بها الله علينا أن نلتزم بها، ومحرمات أمر أن نجتنبها ولا نقوم بها ولا نعملها يجب أن نطيع الله سبحانه وتعالى بها. هذا المعنى الأساسي في أخلاق الصائم، وبالتالي أخلاق الصائم يجب أن تصل به إلى حسن الخلق. وهناك حديث يقول إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فانظري أنه قال حسن الخلق يوصل هذا الإنسان إلى درجة الصائم القائم، يعني إذن الصيام مرحلة عالية من حياة الشخص، لأنه هو الذي يحسن علاقات الإنسان الداخلية مع نفسه ثم مع الآخر، والقوامون هم الذين يعني يقيمون جزءا كبيرا من الليل في التفكر والتدبر وقراءة القرآن وقيام والصلاة، وهذا الذي يقوم بهذا العمل هو شخص لا يريد المباهاة والمراءة في الليل وحده يقوم بالصلاة، وبالتالي إذن هذا رجل يسعى للخير ويجتهد على معرفته من خلال هذا الاجتهاد أثناء قيامه في الليل والتفكر والتدبر. هذا درجة عالية للشخص، مقابلها يكون من يصل بحسن الخلق. وحسن الخلق هنا قال لأي شخص يمارس الحياة بخلق راقي دون أن يكون ملتزما بعبادة ويقيم عبادة ما. بحسن الخلق هذا الشخص العادي يصل إلى درجة ذاك الشخص العابد. فإذا هنا مسألة مهمة جدا علينا أن نركز فيها، أن الصائم يجب أن يصل إلى درجة حسن الخلق، وإلا فإنه لا صيام له ولا قيمة صيامه.
حسن الخلق بينتقل من الفرد للجماعة،
يعني المجتمع هو مجموع أفراد.
تماما.
فإذا كل فرد من هذا المجموع التزم بأخلاق تلتقي مع مواصفات موجودة في الفرد الآخر في الفرد الآخر في الفرد الآخر، وهكذا سيصبح المجتمع متشابه يحمل القيم العليا ويلتزم بها.
هل
خاصة وأن هذه الأخلاق هي أخلاق يعني لا تقوم لا على الرياء ولا على التباهي ولا على التنافس إلا في الخير، تقوم فقط على الالتزام الذي يجب أن ينطبع به كل فرد ويحسن فيه فطرته الأساسية التي فطر عليها.
يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان
رجعنا لكم أصدقائنا لنتابع حلقتنا مع ضيفنا الشيخ رياض الدرار. طيب يا شيخ، اليوم نحن عم نشوف عكس هذا الكلام تماما، يعني إن كان بممارسات الأفراد وإن كان بممارسات جماعة. اليوم بدال ما نكون نحن عم نشوف الإسلام بالصورة اللي أنت ذكرتها، أو الناس عم بتمارس إسلامها بالصورة اللي أنت ذكرتها، لتكون مركز إشعاع بالعالم مضيء بالخير وبالأخلاق، عم نشوف عكسها اللي الدولة الإسلامية عم تمارس الإرهاب. هل هي من أخلاقيات الإسلام؟
بدنا نحكي عن مسألة مهمة بهذا الموضوع، هو أننا نحن نتاج التدبير والتفكير الذي سبقنا، وبالتالي نحن الآن نعتقد أن ما وصلنا هو الإسلام. لا، في الحقيقة وصلنا الإسلام منحرفا. نحن بدأ التفكير الفقهي بإعداد المسائل القانونية مستخرجة من وقائع على الأرض ومما نسب إلى الرسول من حديث ومن تخريجات من القرآن، لم تكن تخريجات شمولية كلية بل كانت جزئية في المكان، وبالتالي أصبح تناول القرآن بشكل ما يسمى التعضية. التعضية هي تناول جزئية وترك جزئية، مثل طريقة لا تقربوا الصلاة، لم يكمل وأنتم سكارى. وهنا هذه الأشياء المشتبهة أصبحت لدينا أساسات نعتقدها من الإسلام ونحكم بها، وخاصة في موضوع الحكم الذي هو مسألة الحاكمية، يعني إدارة شؤون السياسة والدولة. هذا بالأساس الإسلام أعطانا أخلاقيات من خلال ممارسة الرسول والتعليمات الشفهية التي جاءت منه وبعض آيات التي أعطت انطباع أول عن كيفية التعامل بين السيد والمسعود والقائد والمقود، لكن لم يكن هناك أي حديث في القرآن عن الدولة، والدولة ليست من جزئيات ولا من أهداف القرآن ولم تكن من متطلباته، إنما كانت نتيجة للاجتماع في ذلك الزمان. أصبح لدينا دولة بحكم الاجتماع وهي من ضرورات الاجتماع، أما ليست من متطلبات الدين، ولذلك نتحدث عن الإسلام كدعوة ولا نتحدث عن الإسلام كدولة، لأن الإسلام كدولة أرسى منذ البداية إمبراطورية. هذه الإمبراطورية حكمت بقوة السلطة وبقوة السيف وبقوة العشيرة والقبيلة، ولم تحكم بقوة الدين، إنما أصبح الدين مركوبا لهؤلاء القادة يستخدمونه من أجل تقييد الناس وضبط حركتهم في إطار الالتزام بالولاء والطاعة لهذا الحاكم أو ذاك الحاكم. إنما الأصل في القرآن وفي الإسلام الحريات، الحريات التي لا حدود لها، ثم نتيجة هذه الحريات تصبح هناك اختيارات تقوم على أساس الاختيار الحر، الاختيار المنطقي وليس على الفرض والإجبار. ما حصل لدينا وسماه بعض الفقهاء الملك العضوض ليس من الإسلام في شيء، إنما هي إمبراطورية حكمت بدءا أو انطلاقا من قبيلة ما، ثم أصبحت فيما بعد بيد حكام يتوارثونها، والإسلام لا يقول بالتوارث في حال من الأحوال، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، كل مسؤول عن نفسه في هذه المسألة.
اليوم المسلم متهم بأنه يحمل داعشي بداخله، يعني كثير سمعتها عم تتردد هي العبارة، أنه بلا نتخلص من الداعشي اللي بداخلنا منحسن إسلامنا أو منصير أفضل أو تتحسن مجتمعاتنا أو ممكن نتحرر أو إلى آخره. برأيك الصورة هي صورة الداعشي اللي هو المفروض يكون مسلم حق، عم يكون مسلم يمارس الإرهاب على الآخر، هل هي الصورة حقيقية؟ يعني كيف نتخلص من هذا الإسقاط الخاطئ علينا؟
هو نتيجة التوارث لمسائل فقهية اعتقدنا أنها من الدين، أصبحنا نمارس الدين المنحرف وليس الدين كما أراده الله في بداية الدعوة وفي مستقر المطالب الموجودة في الآيات. بالتالي هذا الانحراف الذي حصل علينا نحن الآن أن نقر بالأخطاء ونسجلها ولا نخجل من ذكرها وأنها انحرافات على طول الزمان. الآن من يعتقد أنها من الإسلام يرتكب الانحراف. اثنين، أن نعيد قراءة القرآن على أرضية مبادئ أساسية تقوم على مفاهيم الزمان أعطانا لها صور، منها الحرية، منها الرحمة، منها العالمية، لأنه لا يمكن أن يكون الإسلام إسلاما إذا لم يكن عالميا. نحن جعلناه إسلام قبيلة أو إسلام مجموعة بشرية حصرناه في العرب ثم قلنا أن الآخرين يتبعونه، وهذا الكلام غير صحيح. في الرحمة نحن لم نمارس آيات الرحمة لأننا استخدمنا آيات الشدة والعقاب على حساب مفهوم الرحمة، وبالتالي أصبح يضرب بنا المثل في القسوة وفي الشدة، وأن إلهنا أسوأ من إله بني إسرائيل الذي كان يأمرهم بالحرق والقتل وقتل النفس وما إلى ذلك، وهذا يجب أن نعيد النظر فيه. مسألة الهداية المستمرة النابعة من الحرية هذا أمر أيضا يجب أن نفهمه، وبالتالي نقرأ الآيات بشكل صحيح على هذا المفهوم. نقرأ الآيات: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. فالرحمة مقياس أساسي. إحنا وين الرحمة عندنا؟ نحن رأسا نطبق الحدود ونعتقد أن الحدود هي من أجل قطع دابر من يرتكب الإثم. الحقيقة نحن نريد التوبة. أين التوبة إذا طبقنا الحدود بهذا التطبيق العسري الذي يقوم به داعش وأمثال داعش ممن لا يتركون مجالا للتوبة؟ قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب الله يقول لا تقنطوا من رحمة الله وهم يجعلونا نقنط من كل ما جاء به الله عندما يمارسون علينا أحكام آيات مجتزأة ويريدون أن نقتدي بهم ونتبعهم ونعتقد أنهم على حق. أكثر من هذا، إن تنظري إلى أشكالهم لا نظافة، لا همة من أجل معرفة، لا بناء، لا عمران، لا تحضر، هذا لا يمثل الإسلام. انظري إلى أشكالهم مقرفة. هؤلاء مسلمون؟ هؤلاء جاءوا من يعني هناك فيلم أو مسلسل يتحدث عن شيء اسمه غرابيب سود؟ والله هم أسوأ من الغرابيب السود، لعل في الغرابيب جمالا. هذا ما نقوله، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فإذا المسلم أخلاقياته مضيئة وجميلة وجذابة للمجتمع الآخر، أو خلينا نقول الطرف الآخر من الدين، نحن المفروض نكون مثال عن الرحمة وعن الأخلاق العالية والمحبة والسلام. الصيام بيزيد هذا الشيء وبيعلمنا كيف نكون مهذبين أكثر لنكون مرآة جميلة لمجتمعاتنا.
ما في شك من مزايا أنه يعلم الصبر، يعلم الصدق، يعلم الجود والكرم والبذل والسخاء، يعلمنا العفة أيضا، يعلمنا الحلم وكظم الغيظ والعفو والصفح، بالإضافة للعزم وقوة الإرادة، وفوق ذلك يعلمنا السكينة. كل هذه مزايا من أخلاقيات الإنسان المسلم عندما يصوم. فإذا لم يأتي بهذه الأخلاقيات ولم يلتزم بها، أعتقد أنه يريد أن يتباهى بصومه. العبادة التي لا تباهي فيها أصبحت مجالا للرياء، وهذا خروج عن منهجها وعن المراد منها.
نحن بدنا نتشكرك كثير شيخ رياض الدرار، كنت معنا اليوم. لنتعلم منها كيف ممكن نكون مسلمين حقيقيين، كيف ممكن نمارس العبادات بطريقة صحيحة، أو نكون عند الآخر صورة جميلة عن الإسلام بممارساتنا الجميلة لديننا.
شكرا لكم.
انتوا على هوا راديو سوريالي ببرنامج بلا تذكرة سفر،
راديو السوريالي بيتمنى لك السلامة بأي بلد أنت لاجئ فيها، وحتى تبقى بخير وأمان من الحوادث الناجمة عن هجوم كلب عليك أو على عائلتك بالحدائق العامة أو الغابات أو الطرق يلي ممكن يتواجد فيها كلاب مو مربوطة أو شرسة أو أشخاص عنصريين ممكن يهجموا كلابهم عليك. خلي دائما معك صفارة اسمها أولترا سونيك، بتقدر تشتريها من محلات الحيوانات أو على الإنترنت، ولازم تلبسها مثل طوق برقبتك لتقدر توصلها وقت الحاجة. هذا النوع من الصفارات ما بتضر الإنسان، لكنها أكيد بتزعج الكلاب وبتمنعهم من الاقتراب منك ومن تعريضك أنت أو أحد أفراد عائلتك لخطر العض. ليه؟ لأنه أنت الأهم. بنهاية الحلقة بدي أشكر متابعتكم واستماعكم، ودائما بشكر زميلي على الإخراج عبد الكريم الحلبي. كونوا معنا دائما على السماع، وبدي أذكركم تفوتوا على موقعنا suriali.net وتزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر والإنستغرام لتتابعونا بكل جديد وتسمعوا بسنا المباشر. كنت معكم من وراء المايك رئيفة المصري. رمضان كريم والله أكرم.
هو راديو سوريالي مع رئيفة.
هذا البرنامج من إنتاج سوريالي 2018.